بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، فذكر مثله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذا من حديث ابن عمر في مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دار من هذه الطريق على الحسين بن ذكوان المعلم، أخرجه أحمد بالرقم المذكور 2119 وفي مواضع أخرى، وأبو داود 3539 والترمذي 2132 والنسائي وابن ماجه وابن الجارود 994 والحاكم والبيهقي وآخرون، كلهم من طريق الحسين بن ذكوان المعلم بهذا السند. ورجال السند ثقات، الحسين ثقة وإن كان تحصل له أوهام لكنه ثقة، وعمر بن شعيب قال الحاكم: لا أعلم خلافا في عدالته عند هذا الحديث الثاني مجلد 46 قال: لا أعلم خلافا في عدالته. قلنا: وثقه جماعة فهو ثقة إذا روى عن غير أبيه، وروى عنه الثقات مثل حسين المعلم هو ثقة، إنما نقموا عليه روايته عن أبيه شعيب، وشعيب صدوق، وأيضا شعيب يقول عن جده، فمنهم من يقول جده محمد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فسيكون مرسلا. والصواب أنه روى عن جده، أدرك جده عبد الله بن عمرو وليس محمد، فيكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو، سلسلة متصلة، عبد الله بن عمرو بن العاص. ولا علينا من خلاف في سلسلة عبد الله بن عمرو بن العاص والكلام عليها، شاهدنا الآن أن مخرج الحديث حسين بن ذكوان هو ثقة، أن عمرو بن شعيب ثقة وثقه جماعة، عن طاووس وهو ابن كيسان ثقة، عن ابن عمر وابن عباس، هذان حديثان، وقد ذكر في مسند ابن عمر مفرده وفي مسند ابن عباس مفرده. وتحسين الشيخ رحمه الله لحديث من أجل عمرو بن شعيب على حسب ما ذكر الحافظ وعلى حسب ما تكلم في عمرو بن شعيب، والظاهر أنه يصحح له، وقد قال عنه ابن اللقن عند هذا الحديث من البدر المنير ثقة، وذكر حديثه الحافظ في فتح الباري وقال رجاله ثقات، والحديث مداره على عمرو بن شعيب كما ترى على حسين بن ذكوان، وسيأتي أنه قد جاء من طريق أخرى عند أبي داود والنسائي، عسى لو تنظر لنا النسائي بالرقم المذكور تجد هذا، وكذلك عند أبي داود ولا واحد منهم، وعند أحمد من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول. وعامر بن عبد الواحد الأحول محتج به، يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر الطريقين الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل 2878 قال رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر بن عباس، ورواه عامر الأحول عند أحمد الثاني 175 وابن أبي داود والنسائي وجماعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ولعل الإسنادين محفوظان، فالدارقطني يثبت الإسنادين، يثبت أنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، وأنه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عبد الله بن عمر وابن عباس. قلنا والصحيح أن الحديث حديث حسين المعلم حسين بن ذكوان، فهو أرجح. أنت ترى الدارقطني يثبتهما أنه من حديث عبد الله بن عمرو وأنه من حديث ابن عباس وابن عمر، والصحيح أنه من حديث حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. ومما يرجح ذلك أن الحسين أرجح، فهو قال فيه الحافظ ثقة، حسين بن ذكوان ثقة، ربما وهم، والثقة قد يهم، فهو ثقة. وقال في ترجمة عامر بن عبد الواحد صدوق يخطئ. من أرجح الآن؟ حسين بن ذكوان أرجح لأنه ثقة، وذاك صدوق يخطئ. فاختلف حسين وعامر حسين بن ذكوان وعامر والأحول، فذاك جعله عامر الأحول مشاه على الجادة، عامر بن شعيب عن أبيه عن جده سلك به طريق الجادة، وحسين بن ذكوان نقله عن طريق الجادة لمزيد علم عنده. ومن المرجحات هو أن لا يسلك الجادة، فإن من سلك الجادة يدل على أنه مشى ربما على ما في ذهنه، أما من نقل عن الجادة لمزيد حفظ، وهذه القاعدة التي ذكروها أن من نقل عن الجادة مقدم عن من سلك الجادة، ذكرها السخاوي في المقاصد في فتح المغيث الأول 327، عندنا منه نسخة المغيث، وذكر مثالا عن الثوري أنه وهم فسلك الجادة فنبهه يحيى بن سعيد فتنبه لذلك ورجع إلى خلاف تلك الجادة التي نقلها عن نافع عن ابن مالك أنه نافع عن ابن عمر. فعندنا مرجحان لطريق حسين المعلم، المرجح الأول أنه أرجح هو بذاته، وقد رواه عن طاووس عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن طاووس في السند الذي سمعتم الذي عندنا. المرجح الثاني أنه نقل عن الجادة، وهذا يدل على مزيد حفظ، أما عامر بن عبد الواحد الأحول فإنه سلك به طريق الجادة التي يسلكها هو وغيره. عمرو شعيب أنا بها عن جده. ومن نقله عن طريق الجادة هذا مرجح غالبا، لا سيما إذا كان من حافظ أو من إمام ثقة، كما في فتح المغيث لمن سمعته للسخاوي. قلنا هذا لأن الدارقطني بذاته لم يجزم، ما قال كلاهما محفوظ، قال لعل الإسنادين محفوظان. والصواب لا، الصواب أن طريق حسين المعلم أثبت وأرجح لما سمعته. وهذه القاعدة الناقل عن الجادة والسالك للجادة كقول الأصوليين الموقع على الأصل والناقل عن الأصل، فيقدمون قول الناقل عن الأصل على الموقع على الأصل. قالوا لأن الموقع على الأصل سالك طريق الناس وربما يسلكه الحافظ والواهم، أما الناقل عن الأصل فعنده مزيد علم وتثبت وتيقن فيما نقل. ومثال ذلك حديث بشرة في من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق إنما هو بضعة منك. قالوا طلق مبقى على الأصل، الأصل أنه قطعة منك، بضعة منك. أما حديث بشرة فإنه ناقل عن الأصل مثبت حكما جديدا دل على أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وعندها مزيد علم في ذلك، فهو مقدم على حديث الطلق. وهذه مما رجحوا به حديث بشرى على حديث الطلق، جملة من المرجحات منها أنه ناقل عن الأصل، يعني ما سلك سبيل الجادة. حاصله اختلف على عمرو بن شعيب فيه، فرواه حسين كما ترى، ورواه عامر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فأيهما أرجح الآن، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أم أنه حديث ابن عمر بن عباس؟ من سيجيب؟ نعم، كيف رجحته؟ أن حسين أرجح، حسين بن ذكوان أرجح من عامر بن عبد الواحد الذي جعله أنا من طريق أبيه عن عبد الله إلى جده عمرو بن العاص. وأيضا عامر سلك الجادة، عمرو بن شعيب أبيه عن جده، والحسين نقل عن غير الجادة، يدل على مزيد حفظ عنده، على مزيد حفظ، أن الجادة قد يذكرها وهو ساهي وناعس لكثرة ما يتكرر ما هو منتبه. أما سلوك طريق الجادة غير الجادة يدل على تنبه ومزيد حفظ. انتهينا من ما يتعلق بإسناد الحديث والكلام عليه. ثم ساقه أيضا من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا حسين، قلنا إنما داره في هذا السند على حسين اتفاقا من سائر من خرج حسب ما رأينا، إلا السند الثاني الذي من طريق عامر بن عبد الواحد سلك به الجادة. أما حسين سلك هذا الطريق ومخرجه هو، رواه أنه أعداد عن حسين المعلم. قوله في هذا الحديث لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها، أيضا النسائي خرجه من الطريقين 3539 حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، بعدها 3540 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عامر بن عبد الواحد، وجاء أيضا أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب. إن جاء متابعون لعامر بن عبد الواحد ممكن أن يقال بقول الدارقطني إن توبع. وفي الكبرى 6403 من طريق 83 عامر بن عبد الله الأحول هو بن عبد الواحد أن عمرو شهدنا به جده. ثم ساقه بعده عن حسين عن عمرو بن شعيب به. وقال فيه اختلاف، وهذا هو وجه الاختلاف كما ترى الذي تم الترجيح فيه. ولا يجوز لأحد أن يعود في العطية ما هو مجرد مكروه بعد أن خرجت من يده إلى من أعطى. والعطية هي الهبة والهدية، تشمل الهبة وتشمل الهدية. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في السنن التي ردت: المثال الخامس والعشرون رد السنة الصريحة المحكمة في تحريم الرجوع في الهبة لكل أحد إلا الوالد بما يعطي ولده، ويشمل ولده ولد ولده وإن نزلوا، والوالد يشمل الأب والجد على الصحيح. فالجد لو أعطى حفيده كذلك لا يجوز، يعني يجوز له أن يرجع فيه لأن الولد الولد ولد، سيأتي من كلام النووي. ويشمل أيضا الأم فإنها والدة، ويطلق الوالدين وبالوالدين إحسانا. فلو أعطت لا يجوز لها الرجوع إلا فيما إذا أعطت ولدها ذكرا أو أنثى، وفيما يعطي الأب ولده ذكرا أو أنثى يجوز له الرجوع فيه. ولا يجوز الجمود أن يقال للذكر إذا أعطى الذكر رجع، وأما إذا أعطى الأنثى لا يرجع، فقد نقل الاتفاق على أن الأنثى مثل الذكر سواء أعطى ابنها أو أعطى بنته يجوز له الرجوع فيه، والمرأة أعطت ابنها أو بنتها يجوز لها الرجوع فيها سواء لقصد العدل بينهما أو لغير ذلك. ومما يدل على ذلك حديث النعمان بن بشير أنه لما جاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى نعمان نحله عبدا أعطاه دون إخوانه، قال: هل ولدك كلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأرجعه، اتفق عليه بهذا اللفظ أرجعه أي أرجع الهبة، أمره بالرجوع فيها. في لفظ في مسلم: فردد، أمره بالرد ذلك، لا تشهدني على جو. فهو شاهد لهذا الحديث، هذا الحديث المتفق عليه هو أصل لهذا الحديث الذي عندنا في الصحيح المسند في الرجوع، رجوع الوالد، جواز رجوع الوالد فيما يهبه لولده. حديث النعمان أمره بالرجوع من أجل العدل، وهذا الحديث أباح الرجوع مطلقا سواء للعدل بين الأولاد أو لما يريده الأب مطلقا. قال: برأي فاس متشابه فاس تضع عكسه، عكس السنة، وأنه يجوز الرجوع في الهبة لكل أحد إلا الوالد أو لذي رحم محرم أو لزوج أو زوجة أو يكون الواهب قد أثبت قد أثيب منها. ففي هذه المواضع الأربعة يمتنع الرجوع، وفرقوا بين الأجنبي والرحم بأن هبة القريب صلة ولا يجوز قطعها، وهبة الأجنبي تبرع وله أن يمضيه، أن لا يمضيه له أن يمضيه وأن لا يمضيه، وهذا مع كونه مصادما للسنة، هذا قولهم مصادمة محضة فهو فاسد، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة، العين يعني الشيء الموهوب، دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعا وعقلا. الحنفية يقولون يجوز أن تهب لزيد من الناس ترجع فيه، تقول: لات، خذ هذا النظارة لك هدية، وبعد أن يقرضها قل: هات نظارتي. جماهير العلماء يقولون لا يجوز، لأنه إذا تملكها وصلت إلى يده قبل أن تصل إلى يده له الرجوع في ذلك، كأن يقول أعطيت زيد 1000 ريال ثم قبل أن يجده بدا له أنه يعطيه دون ذلك أو لا يعطيه، لأنه رأى أن يصرفها لغيره، ما وصلت إلى يد المعطى، ما تملكها. أما إذا تملكها فإن الجمهور يقول إن صارت ملكا له كما ترى كلام القيم، وجاز له التصرف فيها بشتى معاني التصرف، بيعا وهبة وإهداء وتملكا كما يريد. فانتزاعها منه أخذ الملك شيء قد ملك، وهذا من الظلم. فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، هذا باطل شرعا وعقلا. وأما الوالد في معطي ولده، والده فولده جزء منه، ولده جزء منه، وهو وماله لأبيه، أنت ومالك لأبيك، فرجوع الوالد فيما يعطي ولده من الهدايا والعطايا خاصة يعني رجوع في شيء هو ملك له، يعتبر كما أن ولده ملكه فهذا رجع في ملكه فيما يعطي ولده. وبينهما من البعضية ما يوجب شدة الاتصال بخلاف الأجنبي، فإن قيل لما نخالفه إلا لم نخالفه إلا بنص صريح صحيح، وهو حديث سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، فأبان ضعف هذا الحديث الذي استدلوا به. قال البيهقي قال لنا أبو عبد الله يعني الحاكم هذا حديث صحيح إلا أن يكون الحمل فيها على شيخنا بريد، شيخنا يريد أحمد بن إسحاق إلى آخره. أبان أن الحديث لا يثبت، الجواب أن هذه الأحاديث لم تثبت، ولو ثبتت لم تحل مخالفته وجب العمل بها لكنها لم تثبت. فاستدلوا بأحاديث ضعيفة في رجوع الإنسان في هبته لرجل أجنبي. حاصل ذلك أن ما يهبه الإنسان لإنسان أجنبي وقد وصل إلى يده، حتى الزوجة فيما تهب لزوجها، والزوج فيما يهب لزوجته، وحتى الإنسان فيما يهب لرحمه وقريبه غير ولده، لا يجوز له الرجوع فيه، وأن رجوعه فيه أخذ لشيء قد تملكه المعطى، وهذا ظلم. قال الخيرقي وظاهر قال أن يعني نقل الخيرقي أيضا هذا، لا قبلها غير الكلام في المفاضلة المسألة. وروى طاووس، وقول الخيرقي يدل على أن للأب الرجوع فيما وهب لولده، وهو ظاهر مذهب أحمد، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد، هذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور، مذهب الجمهور. ثم نقل القول بأنه بعضهم قال أنه يرجع، وهذا سلكه الحنفية ورده، قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد فردده، يعني في الولد أنه يرجعه، في شأن الولد أنه يرجع ما أعطى ولده، وهكذا أجرى الأم مجرى الأب، والبنت مجرى الولد، وجملة من ذلك. ثم قال وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة مما يهبه والده لولده، أحدها أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها، لأنه إبطال لملك غير لملك غير الوالد، يعني لو قال لولده خذ هذا القلم ثم الولد راح باعه وتملكه ذلك المشتري بملك شرعي صحيح، فإن رجوعه لا يصلح رجوع الوالد لأنه قد انتقل الملك، يقول وإنما يعود إليه القلم مثلا أو المعطى هذا ما زال بيد ولده، لم يكن قد ملكه غيره بهبة أو بين غير ذلك. الشرط الثاني أن لا يملك الرجوع لأن الملك عاد إليه بعد استقرار. الشرط الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها. إذا أعطاها أمة، اشترى أمة ثم أعطى ولده، فالولد وقع عليها باعتبار أنه يجوز ما ملكت أيمانهم، وبعد ذلك تملكها الولد، لا يجوز رجوع أن ترجع إلى الأب، لا يجوز للأب أن يرجع فيها، لأنه ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، وإن كان من النساء لكنه منهي عنه الجملة. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونا أو رغبوا في مناكحته فزوجوه إن كان ذكرا وتزوجت الأنثى لذلك، فأن أحمد روايتان، هذا فيه نظر. الشرط الرابع أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، يعني أعطى ولده مثلا شاه، فذهب الولد ورعاها وأعلفها واعتنى به حتى سمنت، أو أعطاه عبدا فعلمه صنعة ونماه، أو أعطاه مالا فغيره وبدل فيه واستكثره، فإن هذا يقولون في مثل هذه الشروط الأربعة الأولى أن لا يعود الأب، الأولى أن لا يعود الأب إن حصل ناقل من ذلك، وإلا فله الرجوع مطلقا ما لم يحصل من التصرف. قوله في هذا الحديث والشطر الأخير جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين، صدق نعم عن ابن عباس حديث العاد في هبته إلى آخره، الكلب يعود في قيئه، رقم 2589 ومواضع أخر، وفي مسلم 1622، وكذا حديث ابن عمر في مسلم، نعم في مسلم 1621 حديث ابن عمر، يعني هذا الذي هو العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلى آخره، هذه الفقرة من الحديث ذكرت في الصحيحين عن ابن عباس في الصحيحين عن ابن عمر في مسلم. لماذا أوردها الشيخ مع أن بعض أجزاء الحديث في الصحيحين؟ للزيادة التي ليست في الصحيحين، لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلى الولد ثم يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها إلى آخره ما عليك منهم. هذا القدر الأول ما هو في الصحيحين ولا في أحدهما، وعادة الذين يكتبون في الزيادات كالهيثمي والبوصيري وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر وسائر من ألف في الزيادات أنه يذكر الحديث ولو كان في الصحيحين أو في أحدهما من أجل فقرة زائدة فيه لتلك الزيادة. الحديث المر بنا أيضا أنه أيضا ذكره لبعض الزيادات فيه في الدرس الماضي، أن الشيخ ذكره لبعض الزيادات فيه، قلنا لزيادة فيه فقط. فهمتم؟ من سيجيب؟ نعم يا شيخ يوسف. الآن لماذا ذكره الشيخ في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وعندنا أن الحديث آخره في الصحيحين وبعه عن ابن عمر في أحدهما، وهو يقول مما ليس في الصحيحين؟ أحسنت، لزيادة فيه، لفقرة زائدة فيه يذكر كل من صنف، وهذا رددنا به على أحمد نصر الله لأنه كان يقول هذا في الصحيحين وفيه زيادة ما تنبه لها، يظن أن مجرد أصل هذا الحديث يكفي. نعم يا أنور، في الصحيحين، هذا هو عندنا الآن، نقرأه في مسلم سننظر. نعم معروف هذا سند، الآن آتيك به إن شاء الله. الأول عن عمر برقم 1620 قال عن زيد بن أسلم مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال حملت على فرس، حديث عمر، انتهينا. الطريق الثانية 1621 من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس سبيل الله، هذا عن ابن عمر، هذا الحديث الآن أن عمر، يعني عن جاء الأول عن أبيه وهنا عنهم. ثم قال المحقق هنا أخرجه البخاري 1900 وسبعين يعطينا بالله هل هو بذات لا تبعه ولا تعد في صدقتك هكذا الذي عنده. وساقه أيضا عن ابن عمر أن عمر يعني ماذا وفيه لا تعد في صدقتك يا عمر أخرج فرده بمسلم فرد به مسلم طلع هذا على هذا الشيخ على الأخيرة 2000 الذي هو متفق عليه 2971 أحسنتم. أيضا عن ابن عمر في الصحيحين في مسلم 1621 وفي البخاري 1971 لا تبعه ولا تعد في صدقتك نهي عن العود في الصدقة هذا القدر فقط. فكلا الحديثين جزء منهما عن ابن عباس وعن ابن عمر في الصحيحين بل قل وأيضا في البخاري بعد كلمة مسلم وأيضا في البخاري جزء بعض منه في البخاري وأيضا في البخاري بعض منه برقم 1971 بوب البخاري في صحيحه أو قبل ذلك ما ذكره النووي فقال تحت حديث ابن عباس ظاهر هذا تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضها وهو محمول على هبة الأجنبي إلا ما وهب الوالد لولده أو لولد ولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام. هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والجمهور مالك الأوزاعي هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وآخرون يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. وقولهم هذا كما سمعت البني على أحد الضعيف ردها ابن القيم وغيره قول الحنفية. وبوب البخاري باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه تقول الله واعدلوا بين أولادكم. وهل للوالد أن يرجع في عطيته إلى آخره. ثم ذكر الحافظ في شرح في قوله وهل للوالد نحو ما سبق أنه لا يجوز. الثالث رجوع الوالد فيما وهب للولد وهي خلافية أيضا منهم من فرق بين الصدقة والهبة فلا يرجع في الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرة. وحديث الباب ظاهر في الجواز كما سيأتي أيضا وكأنه أشار إلى حديث لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده. له تبويب آخر أيضا فيه تعليقة جيدة غير هذا التبويب. أيوة لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته فساق حديث ابن عباس العائد في هبته إلى آخره. قال كذبت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها. وتقدم في باب الهبة للولد أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد فيمكن أن يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذر. واختلف السلف في أصل المسألة وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم باب الهبة للولد ولا فرق في الحكم بين الهدية والهبة. وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. حاصل هذا الحديث عدة مسائل، مسائل تتعلق بالترجيح بين هل هو عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أو عن الاثنين المذكورين، الصواب أنه عن ابن عمر وابن عباس إلا إن وجد متابعون لذلك. قلنا بما قاله الدارقطني كما سبق أنه ثابت عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عمر وعن ابن عباس. الذي يليه ما يتعلق بعمر بن شعيب الراجح أنه ثقة ورجال السند كلهم ثقات وتحسين الشيخ على ما سمعت أنه رأى أنه حسن حسبكم ما في التقريب أو ارتأى قولا يعني راه في هذا. أما الذي رجح لنا فيه أنه ثقة كما قال محرر التقريب. الذي يليه أن مخرج هذا الحديث من الطريق حسين من جميع طرقه إلا تلك الطريق التي سمعتها. ما يتعلق به لا يحل لرجل أن يعطي الهدية العطية ويرجع فيها، هذا لا خلاف فيه بين جماهير أهل العلم وعامتهم إلا بعض الحنفية وكذا، فرأوا أنه يجوز أن يرجع لأحاديث رأوها في ذلك وهي ضعاف ردها. تعليل هذه المسألة أن الوالد إذا أعطى ولده يعني أعطاه وهو يملك ولده ويملك ما يملكه ولده للحاجة، الولد يملك ماله لكن للحاجة، فبينهم ارتباط، فإذا رجع فيما أعطى ولده أهون. أما عطيته للأجنبي لزوجته لأخيه لغير الولد فإنها إذا تملكها يكون قد سلبه ما كان له وما كان قد ملك، وهذا لا يجوز. هذا هو التعليل الفارق. الحديث بعضه مما في الصحيحين عن ابن عمر وعن ابن عباس، وأورد في هذا الموضع لبعض الزوائد فيه القطعة الأولى منه. عود الوالد فيما يعطي ولده جائزة عند جمهور العلماء، سواء في ذلك الولد أو ولد الولد، سواء في ذلك الأولاد الذكور أو الإناث، سواء في ذلك الأب أو الأم. إلى هنا بارك الله فيكم.